الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 50 بعد المئتين من زاد المعاد. قال: فصل في غزوة الطائف في شوال سنة 8. قال ابن سعد: قال ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف بعد الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين، صنم عمرو بن حممة الدوسي يهدمه، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه في الطائف، فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وجعل يحشو النار في وجهه ويحرقه ويقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أكبر من ميلادك. لكن من يقول لهؤلاء المشركين يعبدون ما يصنعون: إني حشيت النار في فؤادك. وانحدر معه من قومه 400 سراعا، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه بأربع أيام، وقدم بدبابة ومن جنيق. قال: كانت تتخذ في الحرب الحصار ويدخل فيها الرجال بسلاحهم ثم تدفع في أصل الحصن فينقبون وهم في جوفها، وهي تقيهم من أبل العدو ورميه، ومنها سميت الدبابة المعروفة اليوم. ما أدري كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، الله أعلم، لأن هذا من قول ابن سعد ولم أره متصلا بسند. قال ابن سعد: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف، قدم خالد بن الوليد على مقدمته، وكان الثقيف قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلحهم للسنة. فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف وعسكر هناك، فرموا المسلمين بالنبي رميا شديدا كأنه رجل جراد، يعني من كثرته، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحهم وقتل منهم 12 رجلا. فارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم، وكان معه من نسائه أم سلمة وزينب، فضرب لهما قبتين، وكان يصلي بين القبتين مدة حصار الطائف، فحاصرهم 18 يوما. وقال ابن إسحاق: 24 ليلة. ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول ما رمي به في الإسلام. وقال ابن سعد: أخبرنا قبيصة، قال أخبرنا سفيان عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما. ترى أنه مرسل في حكم المعضل. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشدخة، الشدخ وسمي به يوم الشدخة لما أصاب المسلمين يومئذ من القتل والجراحات، عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة، ثم دخلوا بها إلى الجدار الطائف ليخرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سكة الحديد محماه بالنار، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون. قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أدعها لله وللرحم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم 12 رجلا فيهم أبو بكر، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة، ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي، فقال: ما ترى؟ قال: ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، فأذن في الناس بالرحيل، فضج الناس من ذلك وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فغدوا على القتال. فغدوا فأصابت المسلمين جراحات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قافلون إن شاء الله، فسروا بذلك وأذعنوا، وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فلما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل: يا رسول الله، ادع الله على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وات بهم. هذا الدعاء كان لدوس، وربما لا يستبعد ان يكون لهؤلاء، لكن من طريق ابن سعد، من طريق الواقدي. واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعه، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف الى الجعرانه، ثم دخل منها محرما بعمره، فقضى عمرته ثم رجع الى المدينه. فصل. قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم أتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومه إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم، وكان فيهم كذلك محببا مطاعا، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء لا يخالفوا لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية الله وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه، فأصابه سهم فقتله. فقيل لعروة ما ترى في دمك؟ قال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. مرسل لا يصح. ثم قام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد يليل بن عمرو بن عمير، وكان سن عروة بن مسعود، وعرضوا عليه ذلك فأبى أن يفعل، وخشي أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة، فقال لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثا بني مالك فيكونون ستة، فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب وشرحبيل بن غيلان، ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص وأوس بن عوف ونمير بن خرشة، فخرج بهم. فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناه الوادي الذي يمر بين المدينة وأحد، ألفوا بها المغيرة بن شعبة، فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه، فلقيه أبو بكر فقال له أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه، ففعل. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه، ثم خرج المغيرة على أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون. وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينه وبين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتبه. وكانوا لا يأكلون طعاما يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا. وقد كان في مسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم لأن الشرك ما فيه يعني مجاوزة. فما بروحوا يسألونه سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم ودراريهم، ويكرهون أن يروع قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. وقد كانوا سألوهم مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كثر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. وهذا من التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الإنسان إذا كان لابد يتنازل في أمر فيه سعة. ومن ذلك أنهم قالوا لا نعشر ولا ننشر، قال لهم لا تعشروا ولا تنشروا، يعني لا نعشر لا نعطي الزكاة، لا ننشر لا نخرج معك للجهاد، قال لهم لا تعشروا ولا تنشروا، ولا خير في دين لا صلاة فيه. وإنما تهيبوا من الصلاة قالوا يجب أحدنا يعني يكون مرفوع لدبره للسماء، كبر المشركين. ويذكر أن أبا جهل منعه من الإسلام هذا، ويذكر أن أبا طالب منعه من الإسلام هذا، يعني أنهم استكبروا أن تعلو آساتهم يعني رؤوسهم، فقد قالوا يا رسول الله أعفنا ألا يجبوا يعني لا ينحنوا في صلاتهم، فقال لهم لا تعشروا ولا تنشروا ولا خير في دين لا صلاة فيه. فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية، فخرج مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبو سفيان فأبى ذلك أبو سفيان عليه وقال ادخل أنت على قومك. وقام أبو سفيان بماله بذي الحرم في نسخة الهدم. قال فلما دخل المغيرة بن شعبة علىها يضربها بالمعول وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة. وخرج نساء ثقيف حصرا يبكين عليها لا حول ولا قوة إلا بالله الهداية من الله يبكين على صنم. فأمس واحد إيراني لما رأى طائرة محطمة يبكي يا حسين يا حسين الله يلعن الرافضة الله يلعن الرافضة. يعني حتى في هذا الموقف الشديد الله يقول عن كفار قريش ومن إليهم من كفار العرب وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وهؤلاء يرى الحدث العظيم يا حسين يا حسين. أنا أنصحكم لا تدعوا الرافضة لا من دعواتكم ولا من تحذيراتكم ولا من شيء. هؤلاء بلية بلية هؤلاء فاقوا مشركين الزمان فاقوا المشركين الذين القرآن من أوله إلى آخره تحذير منهم ولا حديث تحذير منهم فكيف نسكت عنهم؟ لا يجوز سكوت عنهم أبدا. ويتعين الدعاء عليهم في السجود أن الله يقتل طواغيتهم ويرينا فيهم ثأرنا ويرينا فيهم يوما أسودا. والله يا أخوة لو تعلمون ما يحدث منهم يعني ما هدأ لكم بال فجرة. هذا الرئيسي هذا الخبيث يعني حكم بقتل 5000 إيراني من المناوئين له يعني في وعاده قاضي قبل أن يصل إلى الرئاسة. وكان يحكم على أسر العراق بالقتل بالرمي من الطائرة أحياء ويقطعون بالسيوف تقطيعا. فجرة يبغضون حتى أي شيء للإسلام حتى بل إلى العرب يبغضون الإسلام ويبغضون العرب. نسأل الله أن يقتلهم ويرينا ثارنا فيهم. قال ويقول أبو سفيان والمغيرة بضربها بالفأس وأهلك وأهلك. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبو سفيان مجموعة مالها من الذهب والفضة والجزع. الجزع يعني هذا الذي يسموه بالجزع ظفار الأحجار الكريمة. نسأل الله أن يصلح الشأن.